الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح يا للفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة ولياً وحافظاً
قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، شروع بقصة إبراهيم عليه السلام لتكون كالمقدمة والتوطئة لآيات تغيير القبلة وآيات أحكام الحج. وهذه الآية تشير إلى قصة إعطاء الإمامة لإبراهيم عليه السلام، ويبدو أن ذلك وقع في آخر حياة إبراهيم عليه السلام بعد ولادة إسماعيل وإسحاق. والآية تؤكد أن الإمامة جاءت بعد أن أتم إبراهيم عليه السلام الكلمات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والكلمات هنا تعني المحن والعقبات والابتلاءات التي مر بها إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر القرآن بعضا من هذه الابتلاءات التي مر بها كابتلائه بذبح ابنه إسماعيل، حيث تصف سورة الصافات هذا الابتلاء بأنه البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، بعد أن ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذه الآية المباركة، الآيات المباركة من سورة الصافات، تعبر عن موقف إبراهيم عليه السلام تجاه ابنه إسماعيل بأنه بلاء مبين. وعملية الابتلاء الرباني هي عملية الامتحان والاختبار لاستظهار الطاقات الكامنة والصفات النفسية الذي يتمتع بها الأنبياء عليهم السلام. إن الآية القرآنية تدل على إن الابتلاءات التي يمر بها الإنسان والمواقف الصعبة التي يتعرض لها في حياته هي في الحقيقة من أجل تنميته وتقويته وإظهار الإمكانات والقوى الكامنة، لأن المحن والآلام هي التي تحفز الإنسان وتظهر حقيقة الإنسان ومدى ما يتمتع به من صبر وسعة صدر وصدق وحكمة وطاعة وشجاعة وعفة وسخاء وعلم ووفاء. ومن دون الابتلاء بالمواقف الصعبة لا يمكن أن ينمو الإنسان في الحياة، ولا يمكن أن يتكامل في القوى والطاقات. إن إحدى الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم عليه السلام هي كلمة الصراع مع الطاغوت، ذلك الصراع المرير الذي تحدث عنه القرآن الكريم، مما أدى بالنمرود ذلك الطاغية المتجبر إلى أن يلقي إبراهيم عليه السلام في تلك النار اللاهبة التي صنعها، ظنا منه أنه قادر على أن يتخلص من إبراهيم عليه السلام. وجاء الأمر الإلهي الرباني لتلك النار بقوله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انظر إلى التسديد الإلهي متى جاء لإبراهيم عليه السلام. إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يطفئ النار الملتهبة بريح عاتية، أو أن يبعث ريحا لتجعل إبراهيم عليه السلام يقع بعيدا عن تلك النار، ولكن الله سبحانه وتعالى سدد إبراهيم في اللحظة الأخيرة وفي وسط النار. وهذه هي المعجزة، أن يكون الإنسان في النار ولا يحترق، أن يكون في منتصف المحن وفي وسط المعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة. لقد جاءت المعجزة في اللحظة الحرجة بعدما رأى الله سبحانه وتعالى مدى صبر وصدق وصلابة وإخلاص إبراهيم عليه السلام، حتى أن بعض الروايات تقول بأن إبراهيم عليه السلام عندما كان في الهواء وهو بين السماء والأرض ويريد أن يهوي إلى النار، جاءه جبرائيل عليه السلام ليقول له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. إن ما نستفيده من مجيء التسديد الإلهي للأنبياء في اللحظات الحرجة هو أن التسديد لا يأتي إلا بعد أن يبذل الإنسان جهده وطاقته، وبعد أن يخوض الصراع في ساحة المعركة وميدان المواجهة. ولهذا فإنه من الخطأ أن نعتبر المعجزة الإلهية أمرا يوميا في حياة الأنبياء وأمرا دائميا، بل إنها تأتي بعد الجهد البشري وبعد أن يصل النبي ومن معه من المؤمنين المجاهدين إلى لحظة حرجة، بعدها تأتي المعجزة ويأتي التسديد الرباني. وهذا ما نراه في قضية موسى عليه السلام: ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لقد جاء الأمر الإلهي لموسى بأن يضرب بعصاه البحر بعد أن تراءى الجمعان، وبعد أن بذل المؤمنون جهودهم الكبيرة في مواجهة فرعون، بحيث أصبح جيش فرعون على بعد أمتار معدودة من جيش موسى عليه السلام. ففي تلك اللحظات الحرجة جاء التسديد الإلهي لموسى وللمؤمنين بأن يضرب بعصاه البحر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إن مرحلة الإمامة هي مرحلة القيادة، وهي آخر مرحلة مر بها إبراهيم عليه السلام بعد أن خاض المحن والآلام، وبعد أن تجاوز العقبات والمصاعب في ساحة الصراع وميدان المواجهة. بعد ذلك جاءت الإمامة تتويجا لتلك الجهود الإبراهيمية العظيمة، ولم تأتي له إلا بعد أن أتم الكلمات وتجاوز العقبات والمحن والآلام. فلم يمل ولم يكل، بل استمر في صراعه المرير مع الطاغوت، واستمر في جهاده. بعد كل ذلك جاء له وسام الإمامة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولهذا جاء عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. من هذا المنطلق نرى أن المحن والعقبات والمعاناة هي التي تؤهل الإنسان المؤمن لأن يصبح الإنسان القدوة والإنسان القائد والإنسان الشاهد. ولهذا نرى القرآن الكريم دائما وأبدا يؤكد على أن مسألة القيادة ومسألة الريادة هي تكون من خلال المحن ومن خلال الآلام ومن خلال المعاناة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذن اتخاذ الشهداء يعني القادة الناس الذين يكونون في مستوى القيادة قيادة المجتمع الإسلامي، هؤلاء لا يكونون إلا من خلال المحن ومن خلال مسيرة القرح ومسيرة الجرح ومن خلال تداول الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم، عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. الساعة 12:26 في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي في الساعة 12:41. قسم الأخبار عند الواحدة تماما يأتيكم بنشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. في الساعة 2 تماما يأتيكم حصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24. في تمام الثالثة قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. في الساعة 3:14 يبدأ معكم على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. وخلال تجولنا في هذه الرحاب الطاهرة سنتوقف في المحطات التالية.
المحطة الأولى، علي عليه السلام يتحدث عن نفسه.
المحطة الثانية، نور من نور.
المحطة الثالثة، علي عليه السلام في مرآة الشعر.
المحطة الرابعة، مع الإمام علي في نهجه.
المحطة الخامسة، شذرات من النهج الشريف.
المحطة السادسة والأخيرة، وقفة مع الشريف الرضي. فكونوا بصحبتنا لنبدأ معا هذه الجولة بعد قليل.
علي يا علي، علي يا علي، خليفة ووصي، حجة وولي، هو أبو الأيتام، الإمام الأولي، الإمام الأولي.
أعزائنا المستمعين، روي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: أنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعضد من المنكب، وكالذراع من العضد، وكالكف من الذراع، رباني صغيرا وآخاني كبيرا. ولقد كان سلام الله عليه كما قال، حيث إنه قد ساند الدعوة المحمدية منذ بزوغ شمسها في مكة المكرمة.
لم يكن علي عليه السلام وحده في نصرة رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله، بل إن أباه أبا طالب كذلك قد وقف بكل كيانه إلى جانب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يحامي عنه ويدافع عن دعوته المباركة. أجل، لقد كان أبو طالب سند الدعوة الإسلامية وجدارها الشامخ الذي تستند إليه، ومنذ تباشير فجرها الزاهر، وقريش كانت تدرك ذلك تماما، ومن أجل ذلك سلكت أسلوب المفاوضة والمساومة والإغراء، وحين كانت تعرض المال والسلطان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقابل تركه الدعوة والتنازل عن الرسالة، فإنها كانت تفاوض أبا طالب طالبة أن يستعمل نفوذه بالضغط عليه لترك رسالته، بيد أن أبا طالب كان يعلن إصراره على التزام جانب رسول الله صلى الله عليه وآله والذود عنه مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات.
وبعد أن فشلت كل الوسائل التي استعملتها قريش لمنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عزمه لنشر الدين الجديد، عقدت تلك القبيلة مع حلفائها اجتماعا طارئا في دار الندوة، والتي هي الدار التي أسسها قصي بن كلاب أيام زعامته لقريش. وفي ذلك الاجتماع وبعد تفكير طويل، اتفق أطراف الشرك على مقاطعة بني هاشم وحصرهم في مكان واحد وقطع جميع وسائل العيش عنهم إلى أن يتراجع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه أو يموتوا جوعا وعطشا.
وبالفعل بدأ حصار بني هاشم في الأول من محرم من السنة السابعة لمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر الحصار نحو من سنتين أو ثلاث على حد تعبير بعض المؤرخين، وبدأت الضائقة تحيط بالهاشميين بعد أشهر قليلات من الحصار، حيث نفذت خلالها أكثر المؤن التي كانت معهم، واشتد إثرها على الأطفال والنساء، وتعالى صراخهم من الجوع في أكثر الأحيان. ومع كل ذلك لم يضع أبو طالب وولده علي عليه السلام وعمه حمزة شيئا في حسابهم غير محمد صلى الله عليه وآله ورعايته، حتى لا يتسلل أحد المكيين ليلا لاغتياله، وكانت هذه الخاطرة لا تفارق أبا طالب في الليل والنهار.
أعزائنا المستمعين، روى ابن عساكر في تاريخه وابن كثير كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زالت قريش كاعة عني، أي تكتم حقدها وتخشى إعلان حربها، حتى مات أبو طالب. وفي الغدير روى العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه نقلاً عن كمال الدين وتمام النعمة للصدوق قدس سره الشريف عن الأصبغ بن نباتة، وكان من أصحاب علي عليه السلام، قال: سمعت أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. فقيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم عليه السلام متمسكين به.
وفي بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي قدس سره الشريف روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. وقد أكد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن أبا طالب كان يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم، ومن كلام له في هذا الخصوص قوله: كان والله أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مؤمنا مسلما يكتم إيمانه مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش.
وجاء في تاريخ ابن كثير أن أبا طالب قد بلغ من حرصه على حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أخذ الناس مضاجعهم في جوف الليل يأمر النبي أن يضطجع في فراشه مع النيام، فإذا غلبهم النوم أمر أحد بنيه أو إخوته فأضجعهم على فراش الرسول، وأمر الرسول أن يضطجع على فراشهم حرصا منه عليه، حتى لو قدر لأحد أن يتسلل إلى الشعب ليلا لاغتياله يكون ولده فداء لابن أخيه.
وفي شرحه لنهج البلاغة روى ابن أبي الحديد أن أبا طالب كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيته ذكرت أخي عبد الله، وكان عبد الله أخاه لأمه وأبيه. وفي أيام الحصار كان أبو طالب وكما ذكرنا يضجع ابنه عليا مكان النبي، وذات ليلة أحس علي عليه السلام بالخطر على حياته، ولكنه كان طيب النفس بالموت في سبيل محمد صلى الله عليه وآله، وقال لأبيه: يا أبتي إني مقتول. فأوصاه أبوه بالصبر وأنشد: اصبرن يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لشعوبي، قد أمرنا بالصبر وهو شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب. إن تصبك المنون فالنبل تبرى، فمصيب منها وغير مصيب.
وهذه الأبيات التي تؤكد إيمان أبي طالب العميق بالإسلام والاستهانة حتى بولده في سبيله، أجاب عنها علي عليه السلام بالأبيات التالية: أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ ووالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا. سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المحمود طفلا ويافعا.
نعم يا عشاق علي، لقد كان علي عليه السلام يحمل نفس الروح التي كان يحملها أبوه، ويرى أن وجوده وحياته متممان لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسالته. لذلك لم يكن غريبا عليه أن يغامر ويبذل حتى نفسه الشريفة ليسلم محمد صلى الله عليه وآله ورسالته تلك المغامرة التي لم يعرف التاريخ أروع وأجل منها. وكيف لا يكون ذلك منه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علي من نوري وأنا من نوره، وكلانا نور واحد.
نعم أعزائنا المستمعين، على مر العصور والأيام نظم الشعراء الكثير من القصائد في مدح أمير المؤمنين عليه السلام والإشادة بفضائله وكريم صفاته وسجاياه، وإليكم هذه الأبيات في مدح إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وهي للأستاذ بولس سلامة علامة المسيحيين في لبنان، حيث يقول:
إذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، كان رب الكلام من بعد طه، وأخاه وصهره والوصيا. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري، واخشعي أني ذكرت عليا. سفر خير الأنام من بعد طه، ما رأى الكون مثله آدميا.
مستمعين الأكارم، على مدى 1000 عام من عمر الزمان أو أكثر من ذلك بقليل، كان نهج البلاغة في سماء العلم والآداب والمعارف الإلهية كالشمس الساطعة، تشع نورها في كل الأرجاء، فتهب نفس الإنسان دفئاً وحيوية. وقد ترجم هذا السفر الخالد إلى العديد من اللغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، فضلاً عن اللغة الفارسية.
وقد استوعب نهج البلاغة بموضوعاته كل مرافق الحياة البشرية، وما جاء فيه من مباحث قد تناسبت مع كل الظروف والمقتضيات في حياة البشر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كونه كتاباً قد نأى عن الجمود فصار حيوياً بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ويمكن أن نعتبر نهج البلاغة على أنه وليد القرآن الكريم، وفي الحقيقة أن هذه التسمية قد أطلقها عليه الباحث والمفكر الإيراني الشهير صاحب المؤلفات العديدة والمتنوعة الشيخ الشهيد مرتضى مطهري.
وثمة أوجه شبه بين هذا الوليد وأبيه إن صحت العبارة من حيث اللفظ والمحتوى، فكلام أمير المؤمنين عليه السلام في النهج الشريف ما هو إلا تفسير لآيات القرآن أو اقتباس من القرآن الكريم ذاته. وقد أعد الدكتور صبح الصالح كملحق لكتاب نهج البلاغة فهرسا بالآيات القرآنية التي وردت فيه والتي بلغت 111 آية.
وقد امتدح الشعراء نهج البلاغة كما امتدحوا صاحبه الحقيقي أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال أحدهم: نهج البلاغة يهدي السالكين إلى مواطن الحق من قول ومن عمل، فاسلكه تهدى إلى دار السلام غدا، وتحظى فيها بما ترجوه من أملي. وقيل فيه أيضا: كتاب كأن الله رص لفظه بجوهر آيات الكتاب المنزل، حوى حكما كالدر تنطق صادقا، ولا فرق إلا أنه غير منزلي.
أيها الإخوة والأخوات، إليكم هذا المقتطف من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في المعاد وفي يوم القيامة، حيث يقول سلام الله عليه: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وسببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه.
آخر فعاله كأوله متشابهة أمره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزجر بشوله، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أعزائنا المستمعين، لا يمكن أن نتحدث عن النهج دون التحدث عن جامعه السيد الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه. كان الرضي رضوان الله عليه شاعرا أديبا عارفا باللغة والنحو بصيرا بها منذ حداثة سنه، وكان بيته مأوى للشعراء وأهل الأدب، يجتمعون عنده ويتناشدون أشعارهم، حتى قيل إنه أشعر قريش على كثرة شعرائها.
إلى هنا أعزائي المستمعين انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي.
أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات بعد أن قتلوا الابن الأصغر من العائلة على مسمع ومرأى من الناس وفي الشارع، وقاموا بتعذيب الأسرة. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يعذبهم بأن يخنق صغيرهم أمام أعينهم. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وضع النقيب يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه. أمي لا تتركيني أرجوك، يا جدي تعال إلي. لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب: ماذا تفعل يا مجنون؟ أترك الطفل، أتركه فإنك تكاد تخنقه. وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا. أرجوك أقبل حذائك سيدي، لا تقتل ابني لا. وكان صوت النقيب يدوي جارشا: سأخنقه وأخنقكم معه، سأكوي قلوبكم به، سأفجعكم بموته. قالها وهو يحدق بعينيه المجمرتين برقبة الطفل التي أخذت تلين تحت أصابعه القاسية متأرجحة برأسه الصغير يمنة ويسرى. أخذ الطفل الصغير ينتفض كالطير المذبوح بعد أن خبى صوته، وبدأ يطلق يديه الصغيرتين وساقيه الركيكتين كيفما كان، وتكاد حدقتا عينيه أن تخرجا من محجريهما، وقد احتقن وجهه البريء بحمرة الدم المتخثر. هنا صاح جده بلهفة ووجل وهو يشهق كالمرأة التي أدركها ألم المخاض: أتركه يا مجرم، سأفعل كل ما تريد، سآتيك بأحمد وآتيك بالوثائق، أترك الطفل يا حرملة. بينما كانت أم علي تتابع استصراخ السماء وتتلوى وتحاول تحطيم السلاسل لعلها تصل إلى فلذة كبدها وهي في ذهول وهلع، تصرخ مولولة: حبيبي علي، بني علي، لا عشت بعدك طرفة عين، رباه رباه، متى غضبك، متى انتقامك؟ إلا أن النقيب لم يأبه لكلامها، بل تابع فعلته وأخمد أنفاس علي ولم يتركه إلا جثة بلا روح. طمست حمرة وجهه بزرقة وسوداد، وجحظت عيناه الخضراوان كأنهما تريان ما لا قدرة لعين أن تراه، فغرفاه وقد سال دم قان على حافة ذقنه الصغيرة، وتراخت أوصاله وتفككت مفاصله، فتأرجح بين كفي النقيب السميكتين في كل اتجاه، فأرخاه من يده ليسقط أرضا ويتجمع على بعضه كأنه خرقة متهرئة رميت من علن. وإذا بأحد مساعدي النقيب هب من وقفته وقد سرت في جسمه النحيف رعشة عنيفة، وضع كفيه على وجهه وأخذ يبكي. ودون أي كلام أشار النقيب على بقية مساعديه فأخرجوا رفيقهم الذي ضعف من الغرفة، ليقول بعد ذلك:
الضعف هو بداية الخيانة، سترى يا جبان.
أما ياسمين فقد أغمي عليها فيما كانت تتمتم قبل أن تراه كزهرة ذابلة، جثة هامدة بلا حراك.
إلى أين يا صغيري، يا وحيدي، يا حبيبي؟
قتل علي خنقا بيد النقيب، وهو الذي كان مدلل الجميع والفراشة الملونة الجميلة التي تملأ البيت بهجة ومرحا. لم يعد أبو عادل يملك شيئا سوى الدعاء وذكر الله فقط، وقال بعد أن جمدت دموعه وعزت عليه:
لا كانت لحظة رأيتك فيها يا علي، يا حبيبي، هامدا أمام عيني، في ذمة الله يا حفيدي، وتحت أجنحة رحمته.
فيما بقيت أم عادل على وضعها صامتة لا تفقه شيئا مما يجري منذ مصرع ياسر، ولم تزل. لكن شيماء كانت أشبه بالثورة المتأججة بالبركان المتفجر، وهي تشاهد ابن أخيها الوحيد قتيلا، فاختلطت صرخاتها مع صدى ضرباتها العنيفة للجدار برأسها. يد الله فوق أيديكم يا ذئاب النتنة، يا كلابا مسعورة، أتكتبون سطورا في الولاء لرئيسكم القذر بدم الطفولة المسفوح؟ لا يكفي شرهكم إلى ارتشاف الدماء، دماء علي، هاكم دمي يا قتلة فخذوه، لكن لا يسد عطشكم إلى الدماء البريئة، دماء كل أطفال الدنيا، لأن عطشكم في ضمائركم وفي مبادئكم. انتصرت يا مجرم على هذا الطفل، لكن دمه سيهزمك وسيبقى يقض مضجعك ومضاجع من وضعك هنا. كانت هذه الكلمات كافية لتستحيل شيماء إلى كتلة من الدماء حتى أغمي عليها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعم خلال زيارته للسعودية بأن المسؤولين في إيران يسرقون وينهبون البلاد، لكن الحقيقة هي أن الأمريكان هم أسوأ اللصوص على وجه الأرض، وهم من ينهبون ويسلبون كل بلدان العالم. وأضاف بزشكيان خلال مراسم تكريم الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، لأننا لا نسمح للأمريكيين بالنهب ثرواتنا فإنهم يطلقون الأكاذيب ضدنا، مشيرا إلى أن من يمارس الإرهاب والنهب يتهم الآخرين بالسرقة.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا خلال القصف المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم. وأكدت المصادر استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة 13 آخرين باستهداف منازل في شارع النزهة وبرج السلطان في جبال البلد شمالي القطاع، كما استهدف الاحتلال منازل في مخيم جباليا واستمر في إطلاق القذائف المدفعية وإطلاق النار على مناطق في بيت لاهيا شمالي القطاع.